نواصل مستعينين بالله عز وجل دروسنا ونستكمل توضيح الأحكام من بلوغ المرام، ونشرع إن شاء الله عز وجل بعد الفراغ من باب المساجد، نشرع إن شاء الله في باب صفة الصلاة، أي صفة صلاة النبي صلى الله عليه وآله وسلم. والأصل في هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام: صلوا كما رأيتموني أصلي. ومعلم الاتباع هو المهيمن على المسلم في كل تصرفاته. مقدمة: صفة الصلاة هي الهيئة الحاصلة في الصلاة بما لها من الأركان والواجبات والسنن، وهي تبرئ الذمة وتسقط الواجب إذا أداها العبد بشروطها وأركانها وواجباتها فقط، وهي أعظم العبادات وسيلة إلى مرضاة الله عز وجل وحصول ثوابه إذا صاحب أداء الواجب الخشوع والخضوع والطمأنينة وجمع القلب على الله تعالى، بحيث يؤديها بحال المراقبة لله تعالى والتفكير والتدبر لما يقول من القراءة والذكر والدعاء، ولما يفعل من هيئات القيام والركوع والسجود والقعود. قال الغزالي: لن تصل أيها المسلم إلى القيام بأوامر الله تعالى إلا بمراقبة قلبك وجوارحك في لحظاتك وأنفاسك من حين تصبح إلى حين تمسي، فاعلم أن الله مطلع على ضميرك ومشرف على جوارحك وعلى ظاهرك وباطنك، ومحيط بجميع خطواتك وخطراتك وسائر سكناتك وحركاتك، فتأدب في حضرة الملك الجبار، واجتهد أن لا يراك حيث نهاك ولا يفقدك حيث أمرك، واعلم أن الله مطلع على سريرتك وناظر إلى قلبك، فإنما يتقبل من صلاتك بقدر خشوعك وخضوعك، فاعبده في صلاتك كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك، فإن لم يحضر قلبك ولم تسكن جوارحك فهذا لقصور معرفتك بجلال الله تعالى، فعالج قلبك عساه أن يحضر معك صلاتك، فإنه ليس لك من صلاتك إلا ما عقلت منها. الحديث 12 بعد 112، وهو الأول في باب صفة الصلاة. عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: إذا قمت إلى الصلاة فأسبغ الوضوء، ثم استقبل القبلة فكبر، ثم قرأ ما تيسر معك من القرآن، ثم اركع حتى تطمئن راكعا، ثم ارفع حتى تعتدل قائما، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم ارفع حتى تطمئن جالسا، ثم اسجد حتى تطمئن ساجدا، ثم افعل ذلك في صلاتك كلها. أخرجه السبعة واللفظ للبخاري. ولابن ماجه بإسناد مسلم: حتى تطمئن قائمة، ومثله في حديث رفاعة ابن رافع عند أحمد وابن حبان: حتى تطمئن قائمة. ولأحمد: فأقم صلبك حتى ترجع العظام. وللنسائي وأبي داود من حديث رفاعة ابن رافع: إنها لن تتم صلاة أحدكم حتى يسبغ الوضوء كما أمره الله، ثم يكبر الله ويحمده ويثني عليه. وفيها: فإن كان معك قرآن فقرأ، وإلا فاحمد الله وكبره وهلله. ولأبي داود: ثم اقرأ بأم الكتاب وبما شاء الله. ولابن حبان: ثم بما شئت. دية روايات الحديث جمعها الحافظ ابن حجر رحمة الله عليه، وهي الأساس في بيان كيفية الصلاة. أرجو إخواني، ونحن ندرس الفقه من أوله، لا حرج أبدا ولا منقصة أن يعيد الرجل النظر في كيفية صلاته مع العلم الجديد، لأن ممكن مع كثرة المداومة يصبح الأمر فيه إلف العادة، ويعني تسقط منك بعض الأمور دون أن تشعر. فلا حرج أبدا أن يعيد الرجل القراءة والنظر في صلاته وهو يصلي، لعل فتته بعض السنن أو سقطت منه بعض المستحبات فيستدركها، ورحمة الله عز وجل واسعة. وطبعا كما تعلمون إن جمع روايات الحديث هو أصل عند أهل السنة والجماعة، فلعل راوي الحديث ذكر الكلام مجملا وأتى بعده بعض الرواة ففصل ما أجمله أخوه من الرواة. مفردات الحديث: إسبغ يقال سبغ، يسبغ سبوغا من باب قعدة، تم وكمل ويتعدى بالهمزة، فيقال أسبغت الوضوء أتممته أي أبلغته مواضعه ووفيت كل عضو حقه. أم الكتاب هي الفاتحة، سميت بذلك لجمعها المعاني العظيمة التي اشتمل عليها القرآن ولأنها فاتحته في التلاوة والكتاب. ما تيسر من القرآن ما سهل عليك معرفته من القرآن، والمراد بذلك سورة الفاتحة لأنها أيسر سورة تحفظ من القرآن، ولما جاء في أبي داود فاقرأ بأم الكتاب. طبعا قوله والمراد بذلك سورة الفاتحة، الصواب لما جاء في أبي داود فاقرأ بأم الكتاب وللنصوص الأخرى. راكعا الركوع حني الظهر حتى تمس اليدين الركبتين، وكماله حتى يستوي الرأس بالظهر. حتى تطمئن راكعا جاء في تفسير الطمأنينة في بعض روايات الحديث بقوله حتى تطمئن مفاصلك، حتى تطمئن مفاصلك وتسترخي، وحتى تستوي جالسا فأقم صلبك حتى ترجع العظام يزجد حتى يمكن وجهه وجبهته. فهذه تفسير الطمأنينة في هذه الأركان ونحوها حتى في هذه المواضع لغاية ما يقع به الركن، فدلت حتى على أن الطمأنينة داخل فيه. راكعا منصوب على أنها حال مؤكدة، أقم صلبك بضم الصاد وسكون اللام، وقد تضم اللام للاتباع وهو فقار الظهر. قال تعالى يخرج من بين الصلب والترائب ويجمع على أصلاب وأصلب، كبره وهلله كلمتان منحوتتان من الله أكبر ولا إله إلا الله. والنحت هو جمع حروف الكلمة وتركيبها من كلمتين أو كلمات. فكبر يعني قل الله أكبر، لا يقوم غيرها مقامها، وتكون الهمزة الله مقصورة، فإن مدها لم تنعقد صلاته لأنها صارت همزة استفهام، يعني يقول إيه الله أكبر. وأيضا الله أكبر خطأ بين، لأن أكبر نوع من أنواع النباتات أو نوع من أنواع الطبل، فليحذر المؤذن وهو يؤذن. طبعا هو بيتكلم أو يقول الله أكبر بجهل فيعذر بجهله، أما إن قالها عن عمد يبطل الآذان وتبطل الصلاة، لأن تكبير الصلاة ركن من أركان الصلاة. يقول ومثلها في القصر أكبر، فهي بالمد تكون استفهاما، وإن قال أكبر لم تنعقد صلاته لأنها جمع كبر والكبر الطبل، فيكون أكبر بمعنى طبول. اكتب أو هو نوع من أنواع النباتات. ما يؤخذ من الحديث: هذا حديث عظيم جليل يسميه العلماء حديث المسيء في صلاته. قصة الحديث أن رجلا فرغ من صلاته جاء إلى النبي، أن رجلا من الصحابة اسمه خلاد بن رافع دخل المسجد فصلى صلاة غير مجزئة، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليه، فلما فرغ من صلاته جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام فسلم عليه فرد عليه السلام، ثم قال ارجع فصلي فإنك لم تصلي. دل هذه اللفظة على أن ما صلاه الرجل غير مجزئ. ليه؟ للأمر بالإعادة. الأمر إيه؟ بالإعادة. يبقى حينما نقول لا صلاة لمن لم يقم صلبه في الركوع، أو لا صلاة لمن يطمئن، كلمة لا صلاة هنا محتملة، لا صلاة تام أو لا صلاة صحيح. يأتي الحديث ارجع فصلي فإنك لم تصلي فيوضح المعنى المقصود. فرجع وعمل في صلاته الثانية ما عمل في صلاته الأولى، ثم جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال له ارجع فصلي فإنك لم تصلي ثلاث مرات. طيب ارجع فصلي فإنك لم تصلي. والرجل صلى أم لم يصلي؟ صلى. يبقى المعنى هنا لم تصلي أي صلاة إيه؟ مجزئة. عشان كده قلنا أن إن النفي إذا جاء في الشرع يقصد به ثلاث معاني: نفي الشيء بعينه، نفي الصحة، نفي الكمال. النفي إذا جاء في الشرع يحمل على ثلاث مراتب: نفي الشيء بعينه، يعني طب تعذر انتقل للي بعده، نفي الصحة، تعذر نفي الكمال. فهنا قول النبي عليه الصلاة والسلام ارجع فصلي فإنك لم تصلي نفى الصلاة مع أن الرجل صلى. يبقى المعنى بها صلاة إيه يا أخوانا؟ إيه؟ صلاة غير مجزئة. فأقسم الرجل أنه لا يحسن من الصلاة إلا ما فعل، فعندما اشتاق إلى العلم. اشتاق أين الفاعل؟ خلاد بن رافع. وتهيأ لقبوله علمه النبي صلى الله عليه وسلم كيف يصلي كما جاء في الحديث. احنا واحنا بندرس في الجامعة، الكلام ده في السبعينيات، كنا بندرس مادة اسمها طرق التدريس، يعني تدرس ازاي، واخد بالك؟ فكان عندي شغف شديد بهذه المادة بالذات، فكلما وجدت علماء التربية وضعوا طريقة وهللوا بها وجدت ما دل عليها الدليل الشرعي بأضعاف مضاعفة. ومن أجل هذا نقول: أردت أن تدعو، عندك وسائل النبي صلى الله عليه وسلم في الدعوة، إياك أن تخترع وسيلة ما فعلها نبينا صلى الله عليه وسلم. اعلم ستخفق ولن تأتي بثمار، لأن الله عز وجل ما أرسله إلا بشيرا ونذيرا، والبشارة والنذار لا تتم إلا بحسن التعليم. يبقى هنا النبي صلى الله عليه وسلم قال له ارجع فصل فإنك لم تصل ثلاث مرات. طيب في المرة الثالثة قال الرجل لم يصل، والذي بعثك بالحق لا أحسن غير هذا. فإذا العلماء يقول: طب لما لم يقل له النبي صلى الله عليه وسلم تعالى أعلمك من أول مرة؟ قال لك للتشويق، وأيضا لعل الرجل ترك أشياء يعلمها، واخد بالك، فلم يعملها. فالنبي عليه الصلاة والسلام أراد أن يتيقن أن الرجل لا يحسن غير الذي فعل. ما ممكن أقول لك إيه أنت تصلي أمامي فأنا قلت لك ما أحسنت صلاتك، أنت فاهم إيه اللي أنت سبته ولا فاهم أنت عملت إيه، فأرشدك لهذا فتفطن له، وفي المرة الثانية تعيد. فلما أمره النبي عليه الصلاة والسلام أن يعيد الصلاة ثلاث مرات، ما في جديد، ما فعله في المرة الأولى هو ما فعله في المرة الثانية هو ما فعله في المرة الثالثة. يبقى إذن الرجل ما عنده إلا الذي إيه فعله. فمسألة طرح المادة العلمية الشرعية في المعتقد أو في الفقه أو غير هذا موجودة. يعني في حديث أبي مسعود البدري يقول: أرسلت عبدا من عباده وحدث منه قصور في رعي الغنم، يقول: فأمسكته وأغضبني ورفعت الصوت لأضربه، فإذا بصوت من خلف يقول: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول: فلم أفطن للصوت من شدة الغضب. خد بالك بقى، كان أيام زمان العبد مع سيده، لا ده ممكن أعزك الله البهيمة العجماء يكون لها تصرف. يعني مثلا لو أنت عندك مثلا حمار تضربه، ممكن يرفع رأسه، يضرب برجليه، يهز ذنبه، يدافع عن نفسه. العبد ما كانش كده خالص، يجلس ويستسلم لما يفعله سيده. فالنبي عليه الصلاة والسلام رأى أبا مسعود البدري يرفع الصوت وينزل على عبده ضربا، فقال: اعلم أبا مسعود، اعلم أبا مسعود. يقول أبو مسعود: فلم أفطن للصوت من شدة الغضب، فالتفت فإذا بالنبي صلى الله عليه وسلم، فقال: اعلم أبا مسعود أن الله عز وجل أقدر عليك من قدرتك على هذا العبد. أظن ما فيش أعظم من كده، يستحيل. شوف العبد في إيدك عامل إزاي، ما بيتنفس. ولله عز وجل المثل الأعلى. يبقى تربية عن طريق ضرب المثل. يبقى ما ينفعش بقى أعمل تمثيلي وأجيب واحد وأقعد أضرب فيه، ما ينفعش أبدا. ليه هنا بقى؟ أنت اتقي المواقف، اتقي المواقف. وكلما أكثرت من العلم ومعاشرة أهل العلم ومخابرتهم كلما ازددت خبرة. أما أن تلجأ لوسائل دعوية بقريحتك وبعقلك ستضل حتما ولا بد. يقول: فلما اشتاق إلى العلم وتهيأ لقبوله علمه النبي عليه الصلاة والسلام كيف يصلي كما جاء في الحديث، وذلك بأن يكبر تكبيرة الإحرام. طبعا في قبلها اللي هي إيه؟ أسبغ الوضوء ثم استقبل القبلة، واخد بالك؟ طبعا هنا النبي عليه الصلاة والسلام ذكر من الشروط ما يكون مناسبا للمقام. يبقى هنا استقبل القبلة وأسبغ الوضوء على المكان. طب طهرت المكان، طهرت الثياب، النية، كل هذا جاءت من نصوص أخرى معي، ولكن المقام يقتضي ذكر هذين فقط. فقال صلى الله عليه وسلم: ثم يقرأ الفاتحة. طبعا هنا الحديث: اقرأ ما تيسر معك من القرآن. بعض أصحاب المذاهب أخذ هذه اللفظة من الحديث واستدل على أن قراءة الفاتحة ليست بركن من أركان الصلاة، واستدل على ذلك بقوله: ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. لا شك أن هذا استدلال غير صحيح، إلا إذا تعذر على الرجل أن يحفظ فاتحة الكتاب أو يتمكن من قراءتها لعذر من الأعضاء. في هذه الحالة نرى ماذا يصنع. أما أن نأخذ من الحديث مشروع عدم مشروع أو عدم ركنية الفاتحة استدلالا بظاهر النص، طب السنة العملية فين؟ أين السنة العملية؟ وأين قول النبي صلى الله عليه وسلم قال الله عز وجل: قسمت الصلاة بين عبد قسمين والعبد ما سأل؟ وأين روايات الحديث اقرأ بأم الكتاب؟ وطبعا ذهب إلى هذا الاستدلال الأحناف، وهذا استدلال لا يصح. طيب يقول: ثم اركع حتى يطمئن، ثم يعتذر من الركوع ويطمئن، ثم يسجد فيطمئن، ثم يجلس بعد السجود ويطمئن، ثم يسجد أخرى ويطمئن، ثم يفعل هكذا في كل صلاته كلها ما عدا تكبيرة الإحرام الخاصة بالركعة الأولى. ما ذكر في هذا الحديث من الأقوال والأفعال فهو مما يجب في الصلاة، وما لم يذكر فيه يدل على عدم وجوبه ما لم يثبت بدليل آخر. انتبهوا لدي كويس، لأن الأدلة مجتمعة ليست متفرقة. ذلك أن ما ذكر فيه فقد سبق بلفظ الأمر بعد قوله: ارجع فصلي فإنك لم تصلي، كما أنه سيق مساق الاستقصاء في تعلم ما يجب في الصلاة. وأما الاستدلال به على أن كل ما لم يذكر فيه فلا يجب، فلأنه مقام تعليم جاهل لواجباته الصلاة، فلو ترك بعض ما يجب لكان منه تأخير للبيان عن وقت الحاجة، وهو لا يجوز بالإجماع. طريق الاستدلال بهذا الحديث على ما يجب وما لا يجب من أقوال الصلاة وأفعالها هو أن تحصي ألفاظ الحديث الصحيحة، وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه وكان مذكورا في الاستدلال على هذا الحديث فإننا نتمسك بوجوبه ما لم يأتي دليل معارض أقوى منه. وكل موضع اختلف الفقهاء في وجوبه ولم يكن مذكورا في هذا الحديث الذي سيق مساق التعليم، وإن جاء صيغة أمر بشيء لم يذكر في هذا الحديث، احتمل أن يكون هذا الحديث قرينة على حمل الصيغة على الند، واحتمل البقاء على الظاهر فيحتاج إلى مرجع للعمل به. يدل الحديث على وجوب الأعمال المذكورة في هذا الحديث بحيث لا تسقط سهوا ولا جهلا. أولا: تكبيرة الإحرام ركن من أركان الصلاة في الركعة الأولى فقط. طيب لو تركت بطل الصلاة، سواء جهلا أو عمدا أو نسيانا، إلا إذا أكره على تركها، ففي هذه الحالة يجريها على لسانه دون أن يسمع المكره أو يراه، وهذه ميسورة. قال الغزالي: التكبير معناه تعظيم الباري جل وعلا بأنه أكبر من كل شيء وأعظم، وهو متضمن تنزيهه عن كل عيب ونقص. وحكمة الاستفتاح به استحضار عظمة من يقف بين يديه، وأنه أكبر شيء يخطر بباله ليصيب الخشوع والحياء من يشتغل فكره بغيره. ولهذا أجمع العلماء على أنه ليس للعبد من صلاته إلا ما عقل منها. الأمر الأمر الثاني قراءة الفاتحة في كل ركعة ثم الركوع والاعتدال منه ثم السجود والاعتدال منه والطمأنينة في كل هذه الأفعال حتى في الرفع من الركوع والسجود خلافا لمن لم يوجبها في هذين الركنين. طبعا ضابط الرفع من الركوع أن يرجع بدن الآدمي كما كان قبل الركوع. يعني افترض رجل مثلا عنده انحناء في الظهر، خلاص حينما يقيم من الركوع يرجع كما كان قبل الركوع سواء بسواء. أما إذا تعجل ولم يقم صلبه من الركوع حتى يرجع كما كان فإن اختلت الطمأنينة، والطمأنينة ركن من أركان الصلاة، وهذا ينبغي التنبيه عليه، لأن كثير من الناس خاصة من يعملون بعض الأعمال الشاقة يأتي في الصلاة فعند القيام من الركوع يدوبت يعني إيه يقم رأسه بضع سنتيمترات ثم يتعدل في السجود، وكذلك إذا قام من السجدة وقبل أن يدخل السجدة الثانية يدوبت يرفع جبهته عن الأرض ثم يرجع، لا شك في بطلان الصلاة لا شك. ومن أجل هذا يا أخوانا الله يبارك فيكم لا يكن عندك حرج أن تعيد كيفية الصلاة في مسجدك، فيش فيه إشكال أبدا أبدا. تجد كثير من الناس وهذا راقبهم إذا دخلت والقوم سجود، وخبلك والقوم سجود، انظر إلى الأصابع أين موضعها مدى من واجبات الصلاة، وخبلك وكذلك في الوضوء، تأمل أحوال الناس. لذلك إن كنت في مسجد قائما عليه بدعوة عاوز تكون يكون عندك نظر ثاقب في أحوال المصلين عندك، وخبلك يعني أنت رجل إمام مسجد ورواد المسجد عندك معروفين، تعمد وادخل بينهم في صلاتهم في 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 وضوئهم. لذلك بعض الأئمة يجعل هناك حجابا بينه وبين الناس، هذا خطأ فادح خطأ فادح. لا ده أنا أدخل وأتغلغل، وخبلك وهم يتوضؤون أتوضأ بينهم وأرقب بعيني حتى أنظر أين الخلل فأنبه عليه، وأنا أتوضأ أنظر ما مدى سقوط الماء من مصدر الماء، دي مسائل في غاية الأهمية وهي من دين الله عز وجل. أرقبهم وهم يغسلون سواعدهم وهم يمسحون رؤوسهم وهم يغسلون أرجلهم، ما لأن للأسف تعليم الوضوء والأشياء دي يعني في غالب الأحيان تعليم غير صحيح، فانت هنا أرقب وبين للناس. لذلك مما يحكى، وهذا وإن كانت القصة ما أعرف سندها ولكن لا بأس بذكره، اختلف رجلان في الوضوء، قصدي دخل رجل فرأى رجلا من الأعراب لا يحسن الوضوء، وده بيخون كثير جدا. يعني الإنسان كان في الأول يعني بيستنكف يفعل هذه الأشياء، يقول لك دي مسائل ده الناس بحال عارفة الكلام ده، وفعلا عند المحك والنظر وجدنا شيء عجيب. يعني رأيت أكثر من مرة والله رجل يتوضأ، وكنا في فصل الشتاء، طبعا في الشتاء الإنسان بيكثر من الملابس، يتدصر فإذا به وأراد أن يشمر عن ساعده ليتوضأ، فأتى الفنيل لحد هنا وضيق طلعت ما طلعتش، قال يلا كده كويس وتوضأ لحد هنا، فأنا واقف طب أعمل إيه يا أولاد؟ قال لا والصلاة ستقام، أنت من كده تحمل وزره لأنه جاهل. فطبعا ما كان منه قلت له تعالى، قال لي قلت له لا، وأمرت الإمام قلت له استنى ما تصليش انتظر في مشكلة كده خلص، قلت له ارفع، قال لي مش عارف، قلت له اقطع، قال ده دين الله يسر. تحلها ازاي؟ ده الكلام ده واقع رأيته بعيني. واخدين بالكم يا مشايخ، ده أنا أرشدك أخي الفاضل تفضلا من أن ترقب قومك وترقب أهلك. إذا الآن كثير من الناس وهو يتوضأ يغسل الكفين معايا مشايخ، وبعد أن يغسل كفين يغسل الوجه، وبعد ذلك اليد لحد فين المرفق، وهو بيغسل ما بيغسلش الكفة أصلا. وسألته قال لي ما هو مغسول، هي شغلانة، وضوءه باطل باتفاق. انتوا معايا يا اخوانا؟ وضوءه باطل باتفاق وصلاته باطل، تنحل ازاي ديت؟ يبقى ما احنا بندرس فقه وبنتعلم اركان الصلاه تاني واركان الوضوء، لا اريد ان يكون عندك شيء من الاستنكاف او ضيق الصدر، لا، ده هذا هو دين الله عز وجل. وما الذي يبقى من شعائر الاسلام غير الصلاه في وقتنا الحاضر؟ فاذا اهملت ما الذي يبقى في دين الله عز وجل؟ انت وانت بتصلي ارقب الناس، ادخل كده وتوضف وسطهم واسبغ الوضوء وتعدل في وضوءك ويكون الميه قليله بحيث يتعلم الناس، وقول له اهو انا بتوضى زي زيك اهو وصلاتي مقبوله وانا امامك. لان بعض الناس بيتوضى تحسب له مثلا كده مش اقل نص متر مكعب ميه عشان حتى يتوضا الوضوء، وهو تلاقيه مثلا جلد على عظم وما فيش فيه شعر، واخد بالك؟ يعني اقل ميه تغرقه، ومع ذلك يكثر من مسائل مهمة جدا لابد من التنبيه عليه، وهي من دين الله عز وجل. يبقى مسألة اخواننا ان انا بقى في الوضوء، في قصدي في دروسي في المسجد عقيدة واصول وعلوم آلة. طيب ما روادك في المسجد لا يحسنون الوضوء، من يتحمل وزرهم ومن يتحمل جهلهم الا انت؟ فكن على حذر في هذا. معايا اخوانا كده؟ طيب نقرا. يقول قراءه الفاتحه في كل ركعه ثم الركوع والاعتدال منه ثم السجود والاعتدال منه والطمانينه في كل هذه الافعال حتى في الرفع من الركوع والسجود خلافا لمن لم يجبها في هذين الركنين. اما بقيه الاركان كالتشهد والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والتسليم، فقال البغوي إنها معلومة لدى السائل. يبقى إذن النبي عليه الصلاة والسلام نبه خلاد بن رافع على ما تركه من واجبات وأركان، وأما ما فعله خلاد بن رافع كالتسليم والتشهد وغير ذلك فلما فعله على وجه الصواب ما تكلم فيه نبينا صلى الله عليه وسلم. وعليه لا يلزم أن يكون كل ما ذكر في الحديث واجب أو ركن، وما عداه ليس بواجب أو ركن، لا يلزم. فهم الديات؟ طيب لا، مش سنة تقريرية، هي تقضى على السنة تقريرية ولكن ورد بها نصوص أخرى، يبقى سنة قولية. معايا؟ طيب، أن يفعل هذه الأركان في كل ركعة من أركان الصلاة عدا تكبيرة الإحرام. الصواب أن يفعل هذه الأركان في كل ركعة من ركعات الصلاة، من ركعات الصلاة عدا تكبيرة الإحرام ففي الركعة الأولى. جاء في صفة الاعتدال بعد الركوع في هذا الحديث لفظ حتى تطمئن قائمة، وجاء فيه فأقم صلبك حتى ترجع العظام. والعلماء أمام هذا التغاير بين ألفاظ الحديث يذهبون مذهب التعارض، ولكن هذا المخرج قد لا يمكن في بعض الأحاديث، والأفضل حينئذ هو الجمع بين النصين ما أمكن الجمع، فإن لم يمكن فإننا ندع الشاذ ونأخذ بالمحفوظ والراجح. فاكرين مسالك العلماء عند النصوص التي حقيقتها التعارض ولا ظاهرها؟ ظاهرها، اللي هو مسلك الايه؟ الجمع، مسلك النسخ، مسلك الترجيح، التوقف الى ايه؟ امد، اياك ان تنسى. ففي هذا الحديث ناخذ بقوله حتى تطمئن قائمه، فانه ابلغ حتى ترجع العظام، لان الطمانينه رجوع العظام وزياده. الطمأنينة قال فقهاؤنا وهي الركن التاسع من أركان الصلاة في الركوع والاعتدال منه والسجدة والجلوس بين السجدتين، وفي قدرها وجهان، أحدهما أنها السكون وإن قل وهي المذهب، أي مذهب الإمام أحمد. الثاني أنها بقدر الذكر الواجب قال المجد وغيره، وهذا هو الأقوى. قال في الإنصاف: وفائدة الوجهين إذا نسى التسبيح في ركوعه أو سجوده أو التحميد في اعتداله أو سؤال المغفرة في جلوسه فصلاته صحيحة على الوجه الأول ولا تصح على الثاني، والوجه الثاني هو القول الصحيح في قدر الطمأنينة. وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع والرفع من السجود، وسيأتي بيانه إن شاء الله. وجوب الوضوء وإسباغه للصلاة، وأن ذلك شرط. طبعا كما تعلمون ولا يخفى إن الشرط خارج عن ماهية المشروط، ولكنه يلازمه حتى الفراغ منه. انتبهوا، يبقى الشرط خارج عن ماهية الصلاة اللي هو شرط الطهارة مثلا أو شرط استقبال القبلة، ولكن الشرط ده بيلازمني أثناء الفعل. نعم. تاني معلش يا شيخ. نعم. وش بها؟ طيب ماذا تريد أن تستدل بوضوء عثمان على ماذا؟ طيب ما هو ألم يأمرنا عليكم بسنة وسنة الخلفاء الراشدين المهديين؟ بمن؟ صلى بمن أبو هريرة؟ صلى بالناس ماذا؟ كويس، صلى بالناس إيه يعني؟ صلاة اللي يريهم الصلاة أم صلاة فريضة؟ هو ده الفرق؟ انتبهت؟ يعني في فرق مثلا بين إيه؟ يا أخوان تعالوا أصلي بكم ركعتين تعليما للصلاة، بدعة ولا تجوز؟ معايا اخوانا كده؟ ولكن اقول لكم اخوانا ساصلي سنه الظهر القبليه، ارقبوا صلاتي لتتعلموا سنه. واضحه؟ يعني اما عثمان هذا من الخلفاء الراشدين الذي امرنا باتباعه، فرق بين الامرين. عاوز تفتقر الى دليل مع الاحتماليه ان عثمان رضي الله عنه لعله اراد ان يتوضا فعلا فاستغلها فرصه ليعلم القوم. انتم معايا اخواننا؟ ركزوا على بركه هذه الاشياء. نعم. اخونا بيقول ايه؟ عاوز اعلم ابن الوضوء، تعالى يا ابن، ووقفوا على الحوض جنبي وانا بتوضا. بتوضا ليه؟ عشان يحصل التعليم يكون بغرض التعليم، وفي نفس الوقت انا بعملها عباده. حضر يا شيخ محمد، من السنه إذا أحدث أحدنا أن يتوضأ أم لا، ويصلي ركعتين أم لا، هذا هو المجال معي. أما بقى أنا لسه متوضي وقلت لابني تعالى أعيد أعلمك الوضوء، لا شك أن هذا إضاعة للمال وهو الماء ولا يجوز. فضل. فين وقول الشراح في إيه؟ يبقى ما تتكلمش. صح، الله يجزاك بالخير. في أصل ما نحيدش عنه، هنحيد عنه نكف عن الكلام. لا يحل لأمثالنا ولا يحل لأحد في الديار المصرية أن يستل حكما من حديث لم يسبق إليه. معي في هذا الأصل؟ توكلنا على الله. أيوة يا شيخ محمد. أنا قلت بدعة يا شيخ محمد دلوقتي؟ أنا قلت لك أنا أريد أن أصلي، أريد أن إيه؟ أن قبل أن أصلي ماذا أصنع؟ أتوضأ. جبت ولادي، تعالوا يا ولاد عشان نعرفكم كيفية وضوء النبي صلى الله عليه وسلم. يبقى أنا بتوضأ تعبدا وفي نفس الوقت إيه؟ تعليم. طيب علمنا الصلاة، تعالوا سأدخل المسجد أصلي تحية المسجد وتعلموا مني، وهكذا معايا. ها؟ لا ما فيش فيها حاجة. أهلا صح. بدأ بالسلام. إيه بالسلام. نكمل يا مشايخ. لحظة واحدة. حاضر. وصلنا إلى أين؟ وجوب الوضوء وإسباغه للصلاة وأن ذلك شرط. وجوب استقبال القبلة للصلاة وأن ذلك شرط. طيب بقية الشروط المجمع عليه وهي الإيه؟ طهارة البدن وطهارة المكان لم تذكر هنا لأن الرجل يعلمه بدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها. يبقى احنا بناخد بينة أو قرينة أن النبي صلى الله عليه وسلم ما ذكرها لأن الرجل يعلم، ويستحيل ألا يذكرها النبي صلى الله عليه وسلم مع علمه أن الرجل لا يعلمها، لأن هذا فيه إيه؟ مش تأخير البيان، ده كتم البيان، وهذا من باب أولى لا يجوز في حق نبينا صلى الله عليه وسلم. وجوب الترتيب بين الأركان لأنه ورد بلفظ ثم، كما أنه مقام تعليم جاهل بالأحكام. سؤال موجه نبينا صلى الله عليه وسلم، ركزوا معايا كده، لما رأى الأعرابي خلاد بن رافع لا يحسن الصلاة ماذا قال له يا شيخ؟ كلاما أم قام وصلى؟ أظن الدليل واضح، ماشي كلاما، ولكن قال في نص آخر صلوا كما رأيتمون أصلي. فإذا صلى النبي صلى الله عليه وسلم نظر إليه الصحابة فتعلموا، وهو يصلي ليتعلموا فقط أم تعبدا ومن أراد أن يتعلم؟ هي الثانية دي، انتبهوا الله يبارك فيكم. وسائل الدعوة توقيفية ولا يحل لنا أن نحيد عن هذا قيد أنملة. يقول أن هذه الأركان لا تسقط جهلا ولا سهوا بدليل أمر المصلي بالإعادة ولم يكتفي بتعليمه صلى الله عليه وسلم، ولأنها من باب المأمورات التي لا يعذر تاركها بجهل ولا نسيان. وطبعا من باب أولى لا يعذر بجهل أو نسيان ولا بتعمد بدلالة الأولى. إن صلاة المسيء بالكيفية التي صلاها غير صحيحة ولا مجزية، ولولا ذلك لم يؤمر بإعادتها، وليكن في ذلك عبرة وعظة لمن ينقرون صلاتهم ولا يتمونها، وليعلموا أنها صلاة غير مجزية. يبقى هنا عندنا أصل وهو لا هوادة ولا مجاملة ولا عواطف في من ترك ركنا أو واجبا من أفعال العبادات. ما ينفعش هنا أقول له خلاص رحمة ربنا واسعة والقبول على الله يا راجل، ما ينفعش أبدا. كيف ذا الرجل يعني إيه ما قام صلبه من الركوع وما استوى جالسا بين السجدتين وكان ينقرها؟ الغراب لا يستطيع أن ينقر كما نقر الرجل. أيعقل أن يقال في هذا رحمة الله واسعة ونسأل الله القبول والرك على القبول؟ هذا كلام جهال. ومن كثرة مثل هذا الكلام تساهل الناس في كثير من الواجبات. وكما تعلمون ولا يخفى عليكم، لو أن رجلا يطوف حول البيت أو سعى بين الصفا والمروة وجاء في الصوت السابع قبل أن يصل إلى مكان البدء بشبر وأنهى الطواف، بطل أم غير باطل؟ خلاص الأمر كما هو معلوم لدى الجميع. رجل صلى صلاة أتقنها أيام إتقان وخشع فيها أيام خشوع، كويس، وقبل أن يسلم التسليمة الأولى بفوت ثانية أحدث صلاة ملها، فلما هذه ولما ذاك؟ مظبوط. لما تيجي تتكلم مع واحد وبينقر الصلاة وتقول له لك يا راجل ربك ركع القبول، امسكها له بقى بالراحة كده، قل له لو صنعت كت وكت وكت. لأن دايما إما تقيم الحج على المخالف من كلامه أو من أفعاله أقوى في التأثير من غير أن تأتي له بكلامه. كما ذكرت لكم قبل ذلك كل من يعترض على كثير من النصوص الشرعية بالعقل امسكوا في مسألة خروج الريح من الدبر ينقض الوضوء، خروج الريح من الفم اللي هو الجشاء لا ينقض الوضوء، لما وهذا ريح وهذا ريح، مظبوط، بس خروج شيء من القبل فيه النجس وفيه الطاهر والمخرج واحد، لما؟ يبقى إذن من خلال فقهك ومعلوماتك الكثيرة تستطيع أن تقيم الحجة على أرباب العقول الردية في اعتراضهم على شرع البرية من كلامهم. لذلك هذا كان مسلك شيخ الإسلام ابن تيمية في الرد على المخالف في كل أموره، يأخذ كلامهم ويرد عليه منهم. طيب قال شيخ الإسلام فإنك لم تصلي نفي أن يكون عمله صلاة، والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته، فلا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات. قال الصنعاني: لا يتم حمل النفي على نفي الكمال، فإن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة. يبقى إذن الأصل في النفي الحقيقة ولا نخرج عنها إلا بقرينة. يبقى لا صلاة، ما فيش صلاة من أصله. طب الرجل صلى، يبقى ننتقل لبعدها، أي غير مجزية. طيب دل الدليل على أنها مجزية بدليل أنه لم يأمر بإعادته، يبقى هنا إيه؟ لا صلاة، أي لا صلاة كاملة، كمال إيه؟ الاستحباب. نعم. لا، هنا الواجبات هنا لا ليست من الأركان. معايا؟ فينفي أن يكون عمله صلاة، والعمل لا يكون منفيا إلا إذا انتفى شيء من واجباته. خد بالك، لحظة واحدة بس، سبق أن ذكرت لكم قول شيخ الإسلام في قوله تعالى: فلا وربك لا يؤمنون، وقلنا أن ما نفاه الله ورسوله من مسمى أسماء الأمور الواجبة كالصلاة والصيام والحد، فيكون لنفي شيء من واجباته لا نفي أصلا من أصوله. يبقى لما قال لا يؤمنون، النفي هنا نفي واجب من واجبات الإيمان، أخبرك واجب من واجبات الإيمان. أما من قال لا يؤمنون نفي أصل الإيمان أو ركن من أركان الإيمان ينتفي الإيمان بنفيه، هذا ليس مقصود في هذه الآية. كذلك فإنك لم تصلي نفي واجب من واجبات الصلاة، يقول: فلا يصح نفيه لانتفاء شيء من المستحبات. يبقى كلمة واجبات هنا تطلق على الواجبات اللي هي التي يأسم تاركها ويساب فاعلها، وتطلق أيضا على الأركان. قال الصنعاني: لا يتم حمل النفي على نفي الكمال، فإن كلمات النفي موضوعة لنفي الحقيقة. أن من أتى بعبادة على وجه غير صحيح، انتبه، جهلا، ومضى زمنه، زمنه هاي الضمير عايد على إيه؟ على عبادة. يبقى دي عبادة إيه؟ عبادة مؤقتة بوقت، مؤقتة بوقت، فإنه لا يطلب منه إعادتها بناء على القاعدة الشرعية التي ذكرها شيخ الإسلام ابن تيمية بقول: أوامر الشرع لا تلزم المكلف إلا بعد علمه بها، وكذلك من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحة، أو لم يترك الأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود. وده اللي حصل في حديث فاطمة بنت أبي حبيش لما استحاضت استحاضة شديدة منعتها عن الصلاة. يبقى كان هنا ايه؟ عدم علم بالامر، فهنا تركت الصلاه حتى انقضى زمنه جهلا، مع ملاحظه لابد ان نفرق بين المتعمد في عدم ازاله الجهل والمعذور في ازاله الجهل. المعذور في ازاله الجهل لا ياثم وان كان عمله غير صحيح، اما المتعمد في ازاله الجهل فعمله غير صحيح ولكنه ايه؟ معذور، ولكنه يأثم. متعمد في ايه؟ انه لم يزل الجهل مع امكانيته في ازاله الجهل. طيب، يقول: اوامر الشرع، انتبهوا، لا تلزم المكلف الا بعد علمه بها، وكذلك من ترك واجبا قبل بلوغ الشرع كمن لم يتيمم لعدم الماء لظنه عدم الصحه. عدم الصحه ايه؟ عدم صحة التيمم، أو لم يترك الأكل حتى يتبين له الخيط الأبيض من الخيط الأسود، يعني أتى بخيطين أو بحبلين أحدهم أبيض وأسود، وجلس تحت السماء يأكل ويشرب حتى نظر وتمكن أن يميز بين الخيطين، هذا جاهل، يجهل الحكم الشرعي. فإذا فعل الفعل فصلته إيه؟ صحيحة. واضح يا أخواننا؟ كذلك، لذلك تجد أن النبي عليه السلام لما جاء الأمر الشرعي بالتوجه إلى البيت عند الصلاة، الكلام ده كان في مكة ولا في المدينة؟ كان في المدينة، والمدينة حولها الأعراب، فيها المسلمون، ومكة كان فيها مسلمون، ومع ذلك لم يبلغهم الخبر. شوف بقى لما واحد يطلع من المدينة لحد الأعراب ومن المدينة لحد مكة، شوف ياخد قد إيه؟ دخل إلى مكة وجد القوم يصلون إلى بيت المقدس، وفي الأعراب والبوادي حول المدينة يصلون إلى بيت المقدس. ده يصلون بعد قد إيه؟ بعد كم يوم؟ مظبوط؟ لم يرد قط أنه أمرهم بأن يعيدوا ما فعلوه على الشرط القديم. ليه؟ لأن العبادة زمنها إيه ده؟ طيب، فإن قال قائل، إن قلت كما تقول، فلماذا لم يأمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء في صلاة، فلماذا أمر النبي صلى الله عليه وسلم المسيء بعد الصلاة؟ لأن الوقت ما زال بقيا، وقتها ما زال إيه؟ ما زال بقيا. معايا يا باشمهندس خالد؟ ماشي. مشروعية حسن التعليم وطريقة الأمر بالمعروف بأن يكون بطريقة سهلة ميسرة حتى لا ينفره فيفرض المتعلم إذا علم بطريق العنف والشدة والغلظة، ودي مسألة مهمة جدا. بمعنى إيه؟ ممكن الشيء يكون عندك من أبجديات الدين بل قبل الأبجديات، وممكن أن يكون عند الرجل أول مرة يسمع عنه، فإن وجدت الأمر منكر فلا تستهجن والتمس العذر لعله جاهل. وأحدثكم عن أمرين حدث معي من باب الاسترشاد. كنت في القوات المسلحة أخدم، وكان معي رفيق لي، فدخل واغتسل من جنابة ثم خرج من المكان المعد لذلك، فمشيت أنا وهو وذهبنا لنصلي. كويس. بعد الصلاة بيقول لي، بيقول لك يا شيخ، قلت له نعم. قال لي اسألك سؤال. قلت له اسأل. قال لي، وأنا بعد ما استحميت ودخلت الجامع ولسه داخل الجامع طلعت ريح، بس الحمد لله ما كانش له صوت، ما حدش خد باله. قلت له بعدين؟ قال لي صليت. قلت له ازاي؟ قال لي أنا لسه مستحمي. قلت له يعني أنت عد لي تاني كلام، أنا مش متخيل، لأن الأمور دي عندنا مثلا إيه قبل ألف به. قال لي حصل كده وكده، وأنا داخل المسجد أخرجت ريح ثم دخلت صليت. فقلت له ليه ما لم تتوضأ؟ قال لي أنا لسه مستحمي وجسمي نظيف والمية لسه علي، أتوضأ ليه تاني؟ يبقى بناء على ذلك حينما تجد أمرا يخيل إليك من وجهة نظرك كيف يفعل وكيف يقع في هذا الخطأ، لا يا أخوة ما تستغربش، ده أنت في زمن الجاهلية الأمية يسعى إليها الخبثاء سعيا حثيثا. فلا بد من التماس العذر للقوم ولا بد من الرفق بهم. فإن عجزت لشدة حميتك وقوة حماسك فاخلوا الميدان لرجل رفيق غيرك. معايا أخوانا؟ لذلك مثلا بعض الناس يجد إيه في المساجد عيال صغيرين جايين مع أبائهم، الواد أزعجنا في الصلاة، يبدأ بقى يقوم يزعق. وإزاي؟ أو مثلا بنصلي وإحنا في الصف بجماعة، إذا ببعض إخواننا ترك الهاتف المحمول يعني، فاتصل عليه متصل فسمعنا ما يندي له الجبين الإنسان، والمرء مخبوء تحت محموله. معايا؟ فسمعت الكلام وصب بقى رنان، ترفق في الاحتساب عليه، ترفق ولا تتعجل. الأمر الثاني، كان واحد من أقاربي، الكلام ده كان تقريبا أذكر في 81 أو في 82، بتكلم معه في مسألة معينة، فرد عليه قال له والله أنا صليت الفجر، وصلت الفجر قلت مريح شوية، فكانت جنبي أم العيال فأتيتها بما أحل الله. الكلام ده في نهار رمضان. بقوله بتقول إيه؟ قال لي حصل كتب وكتب. قلت له ازاي؟ قال لي بقول لك يا ابن عمي. قلت له نعم. قال لي انت تحرمها لي رخره؟ اي والله يا اخوان، اي والله بنفس الكلام، هتحرمها لي رخره؟ قلت له حرام لك، تعالى ده انت الله يعلم بيك، ايه اللي انت عملت؟ قال لي حصل كده وكده وكده. قلت له ازاي؟ انا حبيت اتيقن هو لا يعلم، اصبح عندي يقين انه لا يعلم. تخيل الأمية الدينية يا اخواننا، وبالذات في المعتقد، وبالذات في أركان الشريعة، يسعى إليها الخبثاء سعيا حثيثا. فكونوا على حذر من الغلظة والشدة مع القوم عند التعليم وترفقوا، فإن الرفق ما وضع في شيء إلا زان، وما نزع من شيء إلا شان. فإن وجدت رجلا يصلي بغير وضوء فلا تتعجب، والله لا تتعجب، وقل له يا فلان، بل من شروط صحة الصلاة الوضوء. وترفه به. لما وحدثتكم مرة قبل ذلك نقلا عن بعض أقاربي له صاحب كبير قوي منصبه عالي خالص عالي جدا, فبقول في يوم من ذا قال لي تعالى يا فلان, دخل عليه هو النائب بتاعه قال له في حاجة عاوز أسألك عليها وأجبني بصراحة, قال له خير, قال له كل يوم جمعة الاقي الناس لابسين هدوم نظيفة رايحين وجايين كده ما بيعملوا ايه, انت متخيل متخيلها ديت ومنصب عالي خالص يعني كرسيين ثلاثة ويوصل لكرسي كبير, وبيقول له الناس كل يوم جمعة لهم لابسين هدوم نظيفة كده ومستحمين وخارجين يمشوا ضفاف ويرجعوا ويخرجوا من مكان كده واحد, ايه ده بيعملوا ايه, تخيل يا خالد متخيل أمر. والحوادث كثيرة في هذا المقام. يبقى من أجل هذا لابد من الترفق بالناس, فلو وجدت رجلا يقول أنا كل فترة ده والله كان ده أول امبارح قاعد قدام مقر عملي في القرية, فدخل علي واحد قال لي عاوز استشارك جي, فبيستشارني في مسألة معينة كده من المورس فأفتيته, قال والله الحمد لله أنا كل أسبوع أخذ العيال كده زيارة سيدنا الحسين ونقرأ الفتحة ونلتمس البركة ونمشي. أي والله, قلت له بس ده غلط, قال لي إيه, طبعا عشان أفهم دي مشكلة كبيرة جدا, فرجاء الله يبارك فيكم الترفق بالناس. أعيد, الأمية الدينية يسعى إليها الخبثاء سعيا حثيثا, فلا بد من التصدي بحكمة وبخبرة وبدربة وبحشمة. يستحب للمسؤول أن يزيد في الجواب إذا اقتضت المصلحة ذلك, كأن تكون قرينة الحال تدل على جهل السائل ببعض الأحكام التي يحتاجها. إن الاستفتاح والتعوذ والبسملة ورفع اليدين ودعلهم على الصدر وهيئات الركوع والسجود والجلوس وغير ذلك كلها مستحبة, اكتب جنبك كده جنبها, إلا إذا دل دليل على غير ذلك. قوله ثم اقرأ ما يتيسر معك من القرآن, القرآن هو كلام الله تعالى حقا, قال تعالى فأجره حتى يسمع كلام الله, فليس هو عبارة عن كلام الله كما تقوله الأشاعرة ولا حكاية عن كلام الله كما تقوله الكرامية, شكل الكرامية عشان ما تيجي تقرأها لوحدك الكرامية خد بالك, ولا مخلوقا كما تقوله المعتزلة, ولكنه كلامه هو كما قاله هو جل وعلا وبلغه رسوله صلى الله عليه وسلم واعتقده الصحابة والتابعون وأتبعهم من أئمة السلف الصالح. وبهذا يعرف فضل هذا القرآن وأنه أشرف الكلام وأصدقه وأعدله وأفصحه وأبلغه. اكتب عندك كده, تكلم به ربنا عز وجل بصوت وبحروف فسمعه جبريل فبلغه كما سمعه. إن المعلم يبدأ في تعليمه بالأهم فالأهم وتقديم الفروض على المستحبات. خلاف العلماء ذهب الحنفية إلى صحة الصلاة بقراءة أي شيء من القرآن حتى من قادر على الفاتحة عالم بها, مستدلين بقوله تعالى فقرأوا ما تيسر منه, واستدلوا أيضا بإحدى روايات هذا الحديث ثم اقرأ ما تيسر معك من القرآن. وذهب الجمهور إلى عدم صحة الصلاة بدون الفاتحة لمن يحسنها, مستدلين بما في الصحيحين من حديث عبادة بن الصامت أن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا صلاة لمن لم يقرأ بفتحة الكتاب, وهذا نفي لحقيقة الصلاة لا لكمالها. وأجابوا عن الآية بأنها جاءت لبيان ما يقرأ في صلاة الليل بعد الأمر في أول السورة بقوله قم الليل إلا قليلا, نصفه أو انقص منه قليلا, أو زد عليه ورتل القرآن ترتيلا, فخففت القراءة والصلاة إلى المتيسر من ذلك. وأما رواية الحديث فمجملة فسرتها الروايات الأخرى عند أبي داود اقرأ بأم القرآن وبما شاء الله، وقد سقط عنه أبو داود وما سكت عنه فهو صالح، ولابن حبان في حديثه واقرأ بأم القرآن وبما شئت. قال ابن الهمام الأولى الحكم بأنه صلى الله عليه وسلم قال للمسيء في صلاته ذلك كله. طيب بناء على ذلك ما القول في من قال سأقتدي بمذهب الأحناف وأصلي بما تيسر معي من القرآن؟ الصلاة ما لها؟ باطلة باطلة. طب والأحناف؟ نقول الإمام وأئمة المذهب على الرأس والعين، والدليل أعلى وأجل. فإن قال قائل وهل خفي الدليل على هؤلاء الأئمة؟ الجواب قال ابن حجر ولا يقال كيف خفي ذا على فلان. فاكرينها ولا نسيتوها؟ ها؟ في حاجات كده ما ينفعش تتنسي، إن اتنست يبقى مش كويس خالص. ما هو ده اللي بيحصل دلوقتي، وده اللي حصل في الفتنة. هل حديث عبادة بن الصامت، حديث ابن مسعود، حديث كذا خفي على هؤلاء الأكابر؟ لا يا أخي الفاضل، نقول خفي أو لم يخف ولكنهم خالفوا بس. عاوز حاجة يا شيخ؟ ما اسمع يا شيخ الأول. تكلم ايه؟ باللغة العربية تأدبا. نقف هل وردت عن السلف أم لا؟ نقف حيث وقف القوم وليس ثم داع للدخول في مثل هذه الأمور. معايا يا أخواننا كده؟ انتبهوا للمذاهب، لأن ما يدرس في المؤسسة الرسمية في ديارنا في الفقه دراسة مذهبية، وهذا لبأس به شريطة أن يبين المخالفة في المذهب للدليل. مش إشكال أبدا، حتى لو أن الدليل أخذ برأي مرجوح، لو أن المذهب أخذ برأي مرجوح ما فيش إشكال. أنا والله تابع للمذهب، وإن كنت تراه مرجوحا أنا أراه راجح، طالما أن المسألة خلافية والقول والأدلة تسعنا. أما يكون القول مخالف للدليل من كل وجه ففي هذه الحالة لا يجوز. فإن قال قائل طيب فقرأ ما تيسر من القرآن كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لخلاد بن رافع، نقول الذي قال له هذا قال له فقرأ بأم الكتاب. طب من عندها أخذ رواية الصحيحين وأترك رواية أبي داود؟ لا، هذا خطأ، وهذا من التلفيق الذي لا يجوز أن يفعله الإنسان. يقول واختلف العلماء في قراءة الفاتحة هل تكون في الركعتين الأوليين أم في جميع الصلاة؟ فذهب بعض العلماء إلى وجوب الفاتحة في كل الركعتين الأوليين دون غيرهما، وجمهور أهل العلم يرون وجوبها في كل ركعة، ويدل عليه قوله ثم افعل ذلك في صلاتك كله. كلمة صلاتك هنا معناها إيه؟ ركعاتك، وهو إطلاق الجزء بلفظ الكل. مع إخواننا إطلاق الجزء بلفظ الإيه؟ الكل. قال الحافظ ابن حجر وحديث أبي قتادة في البخاري من كونه كان يقرأ الفتاح في كل ركعة مع قوله صلوا كما رأيتمون أصلي دليل الوجوب. واختلف العلماء في وجوب الطمأنينة في الرفع من الركوع وما بين السجدتين، فذهب الحنفية إلى عدم وجوبها في الرفع من الركوع وما بين السجدتين، وذهب جمهور العلماء من فقهاء المذاهب الأربعة إلى وجوب الطمأنينة في الاعتدال بعد الركوع والجلسة بين السجود كما هو محل اتفاق في بقية الأركان. وحجة الجمهور بعض روايات هذا الحديث التي أمر بالطمأنينة فيهما، وبما جاء في البخاري ومسلم من حديث البراء بن عازب أنه رمق، الرمق النظر بجنب العين، رمق صلاة النبي عليه الصلاة والسلام من حين قيامه فركعته فاعتداله بعد ركوعه فسجدته فجلسته ما بين التسليم والانصراف قريبا من السواء. اكتب. والمعني بذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أطال القراءة أطال الركوع، وأطال القيام بين الركوع، وكذلك إذا أطال السجود أطال الجلس بين السجدتين. مهمة الجزئية دي يا إخواني، لأن في حديث عند مسلم رواية أنس إن النبي صلى الله عليه وسلم أقيم لصلاة الظهر، فكان الرجل يذهب إلى البقيع فيقضي حاجته، واخد بالك، ويتوضأ ويأتي والنبي صلى الله عليه وسلم في الركعة الأولى مما يطيلها. وكان بقى الركوع والقيام من الركوع على قدر قراءتي، مش معنى كلمة على قدر قراءتي أي أنه على قدر القراءة تماما، ما قال بذلك أحد، ولكن المسألة إيه؟ عنده إطالة في القراءة يطيل بما يناسبها في الركوع ويطيل بما يناسبه في القيام من الركوع، وهكذا في السجود. هذا هو المعنى المراد كما ذكره ابن القيم رحمة الله عليه في زاد المعاد. كتبت إيه؟ كان إذا أطال القراءة أطال الركوع بما يناسب طول القراءة، وأطال القيامة بعد الركوع بما يناسب الركوع، وهكذا في السجود. وهكذا في السجود. فائدة، قال ابن الملقب في شرح العمدة: اعلم أن الواجبات في الصلاة على ضربين، متفق عليه ومختلف فيه، وليس هذا الحديث موضوعا لحصرها، انتبه، بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي وجهله في صلاته. يبقى كأن النبي عليه الصلاة والسلام نظر لهذا العبد الصالح الصحابي خالد بن رافع وهو يصلي، فلما نظر إليه نبينا صلى الله عليه وسلم وجد أن عنده خلل في أشياء وصح في أشياء، فما كان فيه من خلل بينه له، وما كان فيه من صحة سكت عنه. طيب اللي سكت عنه ده فين؟ في النصوص الأخرى كالتسليم وكالشهادتين وغيره. يقول: بل لحصر ما أهمله هذا الرجل المصلي وجهله في صلاته، فقد استدل به الكثير من الفقهاء على أن ما ذكر فيه فهو واجب، وما لم يذكر فليس بواجب، فليس الحديث موضوعا لبيان سنن الصلاة اتفاقا. كم يبقى على الظهر يا شيخ؟ ها؟ 10 دقائق. طيب نقف عند هذا الحد، نسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. نعم.